وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم كثيرا قد جاءكم رسولنا يبين لكم كثيرا مما كنتم تخفون من الكتاب ويعفو عن كثير قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين يهدي به الله من تبع رضوانه سبل السلام ويخرجهم من الظلمات إلى النور ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه ويهديهم إلى صراط مستقيم.
ما شاء الله ما شاء الله بارك الله فيك يا فاتح. يعني هذه الآيات يا مشايخ، وكنا في آخر اللقاء الماضي يا شيخ مساعد ناقشنا مسألة الإنجيل وتحريف أو التحريف الذي وقع فيه، وأن نبوة النبي صلى الله عليه وسلم والبشارة بها كانت من أعظم القضايا التي حرص النصارى واليهود أيضا على إخفاء معالمها، لأنها سوف تنقل. يعني تذكرون في سورة البقرة عندما تحدثنا عن تحويل القبلة،
نعم،
وكنا قلنا إن قضية تحويل القبلة كانت من القضايا العظمى التي تأثر اليهود وتأثروا بها تأثرا شديدا، لأنها نقلت المرجعية إن صح التعبير. كان بدل أن يتوجه النبي صلى الله عليه وسلم في صلاته إلى بيت المقدس كما يفعلون هم، انتقل تماما إلى مكة، فشعروا في هذا الموقف بمباينة شديدة، وأن هذا الدين الجديد يريد أن يغير كل ما كانوا عليه. فالآن في هذه الآيات التي معنا في سورة المائدة، وسوف تأتي أيضا معنا آيات أخرى أكثر صراحة بهذا، أن دور بني إسرائيل ودور علماء أهل الكتاب كان الدور الأعظم الذي كان ينبغي أن يقوموا به بعد بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، أن يبينوا للناس أن هذا النبي هو النبي الخاتم الذي جاء عيسى عليه الصلاة والسلام يبشر به، وأيضا بشر به موسى عليه الصلاة والسلام من قبل، ولكن الذي حصل هو خلاف ذلك، فإنهم قد أخفوا هذا وكتموه وأنكروا نبوة النبي صلى الله عليه وسلم، فجاء هذا القرآن العظيم يكشف هذه الحقائق.
الله أكبر.
نعم، قوله قد جاءكم من الله نور، طبعا هذا يمكن ذكرنا سابقا أنه القرآن دائما لا يوجد فيه إشارة إلى أن هذا من عندي محمد صلى الله عليه وسلم.
طبعا
ولهذا كثير من المستشرقين إذا جاءوا يناقشون هذه القضايا لو كان بالفعل فيهم حيادية أو موضوعية لكن هذا يعني يثير عندهم تساؤلا على الأقل، يعني من يريد الحق أو يبحث عن الحق. الرسول صلى الله عليه وسلم في القرآن وهم يدعون أنه من كلام محمد صلى الله عليه وسلم لم يتكلم عن نفسه بصيغة المخاطب إطلاقا، أن يقول أنا فعلت أنا ذهبت إلى آخره، وإنما كله من عند الله. ولذا قال قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين، والنور هو محمد صلى الله عليه وسلم، أنار الله به يعني قلوبا عميا وآذانا صما، وبه صلى الله عليه وسلم نشر الله سبحانه وتعالى هذا الدين. والكتاب المبين الذي هو القرآن يعني البين الواضح. ولهذا سبحان الله يمكن أن نقول بناء على ما تحدثنا عنه في قضية نبوة محمد صلى الله عليه وسلم من قضية كون هذا القرآن مبين، كثيرا ما نسمع قصص وناس أسلموا بقراءة ترجمة القرآن.
نعم،
وهذا ليس بعجب إذا وجدت ترجمة صحيحة وجيدة. الأعجب من هذا أن بعض الترجمات المحرفة التي قصدت تحريف ما في القرآن كانت سببا لهداية بعض النصارى.
نعم، لما فيه من الهدى والبيان،
لما فيه من الهدى والبيان.
سبحان الله.
نعم، لأن هذا يعني نحن دائما نؤكد على مسألة أن الإعجاز اللي في القرآن الكريم أو الإعجاز الذي وقع به التحدي إن صح التعبير هو الإعجاز البياني والبلاغي وما فيه من البلاغة والبيان، وهذا صحيح وقد تحدي به العرب فعلا لأنهم كانوا هم أهل الفصاحة وأهل البيان. لكن أنا أقول حتى لو نزل هذا القرآن الكريم بلغة إنجليزية أو حتى فرنسية أو أردية لكان معجزا أيضا بمضمونه ومحتواه.
نعم،
لأن المحتوى لو بأي لغة، لو أدي بأي لغة لكان معجزا فعلا، لأنه من هو الذي يستطيع أن يحدثك عن الغيب السحيق الذي كان قبل أن يخلق آدم عليه الصلاة والسلام؟
الله أكبر.
لا أحد. قال ربك للملائكة أني جاعل في الأرض خليفة، ويذكر لك قصة الخلق ويرويها سبحانه وتعالى، ثم ينتقل بك أيضا بالقرآن الكريم إلى الغيب المستقبل بعد أن يدخل أهل الجنة الجنة وأهل النار النار.
نعم،
هذا لا يمكن أبدا.
نعم. تعرف يا أبو عبد الله بمناسبة موضوع الإعجاز، أنا أرى أنه من إعجازه عدم إدراك سر الإعجاز. يعني سبحان الله، اقرأ ما كتبه الخطابي، ما كتبه الرماني، عبد القاهر الجرجاني، ما كتبه الباقلاني، ما كتبه من جاء بعدهم وهم يتكلمون عن إعجاز القرآن. لا تقنع، وهم أيضا رحمهم الله تجد أنهم لم يقنعوا بما قالوا، لكن القرآن إن إذا أردنا أن ننظر إلى ما فيه من الإعجاز هو أكبر من أن يستطيع أن يحيط به فلان أو علان.
السيوطي في كتابه معجزة الأقران في إعجاز القرآن ذكر أكثر من 100 وجه
لإعجاز
من أوجه إعجاز القرآن الكريم، وهي لا تقبل الزيادة. لكن الفكرة التي يعني أريد أن أشير إليها أن القرآن الكريم بمضمونه تعرض إلى قضايا لا تعرفها العرب ولم يدر خلدهم حولها ولا يعرفونها في كلامهم من حيث المعاني، يعني الحديث عن أهل الجنة وأهل النار والملائكة وعالم الغيب وعالم والشيطان وما دار بينه وبين، هذه قضايا لو أديت بأي لغة
تصل
لكانت معجزة فعلا وتصل كما تفضل، لكنها باللغة العربية يعني حلقت
الله
من حيث البلاغة ومن حيث البيان. وإلا يعني كيف يمكن أن يتسنى لكتاب مختصر، هو يعتبر مختصر القرآن الكريم، يعني هو يعني محدود العبارات والآيات، يعني 6236 آية، ولكنه جمع من المعاني ما أهله أن يكون كتاب إلى أن يرث الله الأرض ومن عليه، كتاب خاتم.
ولهذا احنا لابد نركز على قضية البيان هذه أو الإبانة، أن الله سبحانه وصف الكتاب في أكثر من موطن، القرآن المبين، كتاب المبين، يعني أنه بين بنفسه،
لا إله،
هذا هو الأصل. وبمعنى أننا حينما نتأمل هذه القضية أن نقول أن الوصول إلى إدراك أن هذا القرآن من عند الله هو جزء من بيان القرآن وجزء من أنه مبين، يعني مبين عن نفسه أنه من عند الله سبحانه وتعالى. ولذا كما قلنا قبل قليل كثير من الناس يهتدون بسبب قراءتهم لترجمة من تراجم القرآن.
أنا أقول يا عبد الملك في قوله قد جاءكم رسولنا يبين لكم وقوله قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين. الآن الإبانة توفرت من جانبين، من جانب الكتاب الذي هو مبين أي بين بنفسه، ويبين الحق أيضا.
نعم.
يعني مبين أصلها من بان،
نعم، يعني
أو من أبان
ظهر
أو من
واتضح أبان. أو أبان التي هي بمعنى أظهر.
نعم.
وأوضح،
وهو صحيح في القرآن الكريم من الجانبين،
من الجانبين. وكذلك في الرسول صلى الله عليه وسلم قال قد جاءكم رسولنا يبين. طيب
يبين،
نحن الآن بحاجة إلى أن نقتفي أثر هذا الرسول وهذا الكتاب في الإبانة، وهو أن نكون فعلا فيما نؤديه من رسالة إلى العالمين، سواء في محاضراتنا، في كتبنا، في دروسنا، في برامجنا، نكون عندنا جانب الإبانة،
تبسيط المعلومة وتوصيل المعلومة
وتوصيلها لعموم الناس، وخصوصا هدايات هذا الكتاب. أنا أظن هذا من أوجب الواجبات، لأننا نلاحظ أحيانا قد يتبارى أهل العلم في خطاب بعضهم بعضا أو لفت أنظار الناس إليهم بذكر معاني
مصطلحات
تعز على أفهام الناس.
صحيح.
فنقول يا أهل العلم، يا أيها الخطباء، يا أيها المحاضرون، يا أيها الكتاب والمؤلفون، اتقوا الله عز وجل في إظهار الحق وإبانته. هذا أولا. ثانيا، نحن نقول لما أبان الله عز وجل، بين الله كتابه، هذا يدلنا على أنه بإمكان أي إنسان أن يقرأ القرآن فينتفع به.
صحيح.
بمجرد أن يلقي سمعه له، كما قال الله عز وجل إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد، سينتفع بكتاب الله. يقول بعض الناس يا بعد الملك يا جماعة أنتم بهذه الطريقة تجعلون التفسير كلأن مشاعا لكل إنسان من أجل أن يفسر القرآن. نقول لا يفسر القرآن، لسنا بهذا نصنع مفسرا، ولكن نقول يتلقى رسالة الله.
صحيح.
كما يقرأ أي كتاب يقرأه بفهم ووعي فينتفع به، كذلك القرآن هو أولى من كل كتب الخلق، لأنه إذا قرأه انتفع به. طيب تقول يا أخي في معاني دقيقة وأحكام تفصيلية لا يستطيع استنباطها إلا العلماء. نقول هذا حق، ولسنا نطالب العامي أو طويل بالعلم أن يفعل ذلك. نحن نريد من عامة الناس ومن كل من يسمع هذا الكتاب ويقرأه ويطرق سمعه أن يفهم الحقائق الكلية التي نزل بها هذا الكتاب.
صحيح.
والحقائق الكلية التي جاءت في كتاب الله لا يمكن أن تعمى على أبصار الناس ولا على أفئدتهم، كل من الناس يستطيع أن يفهم. صحيح. وأن يعلم. يعني توحيد الله، النهي عن الشرك، الأمر بالصلاة، النهي عن القبائل،
الأمر بالصدق،
الأمر بالصدق، النهي عن الكذب. ما في أحد يقول أنا قرأت القرآن وما فهمت، هل القرآن يأمر بالصدق وينهى عن الكذب؟
صحيح.
يأمر بالظلم أو ينهى عن العدل؟ ما يمكن هذا، لأنها بينة وظاهرة.
صحيح.
ودائما أنا أضرب مثال يا بعد ملك بقول الله عز وجل مثلا إن للمتقين مفازا حدائق وأعنابا وكواعب أترابا وكأسا دهاقا لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا. أقول الآن ما أحد يسمع هذا الكلام إلا ويعلم أن الله يرغبه في تقوى الله، ويقول إن اتقيت الله حصل لك هذا الجزاء. لكن لو سألت أي عام من المسلمين ما معنى كواعب أترابا، ما معنى كأسا دهاقا، قال والله ما أدري، لكنه شيء طيب يعني.
نعم. صحيح. يعني السياق واضح،
السياق واضح يعني. فهذه هنا مهمة طالب العلم، مهمة المفسر، هو الذي يبين هذه الدقائق والتفاصيل. ولا يجوز لأمثال هؤلاء العامة أن يتكلموا في هذه الدقائق والتفاصيل، لكن المقصود الأعظم والحقيقة الكلية تظهر من كلام الله عز وجل، وهذا دليل بيانه بنفسه وإبانته للحق.
نعم. في قوله يهدي به الله، الضمير في به يعود إلى الكتاب المبين. يعني كتاب مبين يهدي به، يهدي بهذا الكتاب، يعني يهدي به الله من اتبع رضوانه.
ألا يمكن العودة الاثنين يا عبد الملك؟
والظاهر الأقرب أنه يهدي بالقرآن.
أنا أقول لا مانع من أن يكون يهدي به أي بالنور والكتاب، ووحد الضمير فيهما، لأن كل واحد منهما يعني لا يستغني عن الآخر.
صحيح.
فبيان الرسول للكتاب هو جزء من
ممكن يعني ممكن هذا، لكن الباقي الآن هو بالذات الكتاب. لكن بغض النظر أنا كنت أريد أتحدث عن قضية الهداية. يعني يهدي به الله.
أيوة.
الهداية بالكتاب هي من أكبر مقاصد القرآن.
نعم.
يعني من أكبر مقاصد القرآن هي الاهتداء بالقرآن. والاهتداء بالقرآن معناه ذلك أن 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 أكون قد فهمت المعنى إما تفصيلا كما ذكرت قبل قليل أو إجمالا.
نعم.
هذه واحدة. شيء ثاني بعد هذا الفهم هو قضية التطبيق. فالهداية التامة لا تكون إلا بتطبيق
هذا
الكتاب.
نعم.
هذه هي الهداية إيش؟ التامة، مثل ما ذكرنا قبل في اللقاء الماضي عن واجبات أهل العلم، يعني من واجبات العلم بيان الحق.
نعم.
فقد يكون عالما لكنه لا يبين الحق، هل هذا يدخل في أنه اهتدى بالقرآن؟ الجواب نقص اهتداؤه بالقرآن بقدر ما نقص من عدم بيانه بالحق، وبقدر ما ينقص عند المسلم بطبقاتهم كلهم من التطبيق بقدر ما ينقص عندهم من الاهتداء. وكلما ازداد الاهتداء ازداد ماذا؟ التطبيق. وبينهما يعني علاقة قوية جدا.
نعم جميل.
ولهذا أقول عن باب الفائدة، وهي تعقيب عن ذكر عبد الله قبل قليل في قضية المسلم ما هو المطلوب منه، أنا أقول لو أن أي مسلم قرأ القرآن بالنظر إلى موضوعات، يعني لو وضع في ذهنه يقول أنا سأقرأ هذه الختمة وأتتبع لفظ الهداية في القرآن، لفظ الهداية فقط، سيجد بداية القرآن اهدنا الصراط المستقيم في أول سورة البقرة
هدى للمتقين،
وسيستمر على لفظ الهداية سيجد أنه أمام آيات كثيرة جدا جدا جدا، حتى كأنه سيحس أن القرآن إنما نزل من أجل إيش؟
الهداية.
كأنه موضوع الهداية وأغلب ما يمكن يكون على القرآن. كيف لو عكس وذكر التقوى؟
الله أكبر.
سيجد أيضا كأن القرآن لا يتكلم الأعمال عن تقوى. مثل هذا النظر الموضوعي يمكن أن يقوم به أي مسلم.
نعم.
لا يحتاج إلى كبير تعلم وإلى آخره. وقبل ما قليل لما ذكرت أيضا نفس القضية، لو تتبع موضوع الإنسان في القرآن، موضوع الحياة الدنيا في القرآن، موضوع الآخرة في القرآن، يعني موضوع السماوات، هذه موضوعات منثورة في القرآن ويستطيع أن يدركها بالجملة.
صدقت.
وإدراكها بالجملة لا شك أنه نوع من ماذا؟ من الهداية.
نعم. وأيضا في قوله سبحانه وتعالى هنا يهدي به الله من اتبع رضوانه، يشير إلى أن المسلم ينبغي له أن يبذل جهدا.
يا سلام.
المتابعة.
نعم.
وأن هذا الدين قائم على الاتباع لا الابتداع، وأن هذا الدين مبني على متابعة النبي صلى الله عليه وسلم والحرص على تعلم منهجه عليه الصلاة والسلام. ولذلك هنا قال يهدي به الله من اتبع، حتى كلمة اتبع هنا فيها إشارة إلى الجهد الذي يبذله المهتدي في معرفة الحق.
صحيح.
لكي يتبعه.
إضافة يا أبا عبد الله إلى أن هداية القرآن تأتيك تبعا لاتباعك، بمعنى كل ما وصلك شيء من هداية الله فاتبعتها جاءك اهتداء. قال الله عز وجل والذين اهتدوا
زادهم
هدى وآتاهم
تقواهم.
ولذلك نذكر المسلمين دائما، نقول إذا أردت أن تنتفع بالقرآن فكل ما بلغتك يعني رسالة من الله في كتابه اتبعها، انظر ماذا يفعل الله بك، تزداد نورا تزداد هداية. قال الله عز وجل ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. ليس معنى هذه الآية أن القرآن لا يهتدي به إلا المتقي، ولكن المتقي هو أكثر من ينتفع من هذا الكتاب.
صحيح.
نعم جميل. نعم. أيضا هنا لفتة بلاغية يذكرها المفسرون دائما في قوله سبحانه وتعالى ويخرجهم، يعني هؤلاء الذين يتبعون هداية الله سبحانه وتعالى، قال ويخرجهم من الظلمات إلى النور. والسؤال هو لماذا يجمع الظلمات دائما ويفرد النور؟
نعم.
والمفسرون يقولون أن هذا لأن الظلمات متعددة وطرق الضلال كثيرة.
نعم.
بخلاف طريق الهداية فهو طريق واحد
ليس هناك غيره.
نعم. نعم. ولذلك في أول سورة الفاتحة قال اهدنا الصراط المستقيم، هو نعم. طريق واحد ما في غيره.
نعم.
أما طرق الضلال فهي كثيرة، ولذلك الله سبحانه وتعالى قال ولا تتبعوا السبل
فتفرق بكم
عن سبيله.
لا إله إلا الله
عن سبيله. وهذه الحقيقة أولا مع أنها يعني تؤكد على معنى أن طريق الحق طريق واحد، إلا أنها أيضا توحد اهتمام المسلم
بأنه يركز على هذا الطريق وهو طريق الهداية إلى الله سبحانه وتعالى، ويعرض عن سائر الطرق والنحل والأفكار والمذاهب والملل التي تصده عن هذا الطريق المستقيم.
سأريد إشكالا على ما قلت يا عبد الله. كلامك جميل جدا، وهذا ما ذكره أهل العلم في قوله يهدي به الله من اتبع رضوانه
سبل
السلام.
فجمع. أنا كنت أعد هذا.
ما جوابك؟
لا أذكر لي عندك قبل.
السلام والسلامة من عذاب الله والإسلام في داخله سبل كثيرة موصلة إلى الله.
فأنت يا عبد الله
لكن إلى غاية واحدة. لا، وكلها في هذا الصراط الذي اسطرت هذه السبل.
حلو.
بمعنى أنت قد تصل إلى الله من طريق الصلاة.
حلو.
وأنا أصل إلى الله من طريق الدعوة.
جميل.
وهذا يصل إلى الله من طريق الجهاد. ونحن نرى أهل الإسلام الآن.
صحيح.
كل واحد قد انتصب لأمر من شرائع هذا الدين وأعماله، وقام به وأكد عليه،
وهو من سبل السلام.
وهو من سبل السلام. فهذه السبل داخل ذلك الصراط.
يا سلام.
ولذلك لما قال صراط قال العلماء إنه يسترط.
صح.
بمعنى يزدرب ويبتلع سرطا وسبلا كثيرة في داخله. تفضل بعد مني.
هو نفس الفكرة ذكرتها تماما، ولهذا قوله اهدنا الصراط المستقيم. يعني الجمع في قوله اهدنا الصراط المستقيم كان إشارة إلى أن الصراط المستقيم يحتاج إلى هداية بعد هداية. مع أنه مو مهدو إلى الصراط أصلا.
نعم.
ليس المقصود الهداية الأولية. لأن هذا الصراط كما ذكر الشيخ محمد في وسطه إيش؟ أنواع من العبادات وأنواع من الطاعات. فإذا فتح الله لك عبادة من العبادات فهذا سبيل
من سبل
هذه
السلام.
السبل.
نعم.
من سبل السلام. وإذا فتح على عبد آخر في الصلاة أو في الزكاة أو في الحج والعمرة أو إلى آخره، فكأنه كل واحد منهم فتح له صراط في هذا الصراط الكبير.
أي نعم.
يكون كلهم داخل ضمن هذا. لكن الغالب مثل ما ذكر قبل قليل الشيخ عبد الرحمن أن الظلمات تجمع والنور يفرد.
نعم.
وما يتعلق به في الغالب.
نعم. في قوله سبل السلام إما أن نقول السلام هو السلامة من العذاب والنجاة من الضلالة، وإما أن نقول السلام بمعنى الإسلام، يعني قولان.
هناك
قول ها؟
هناك قول ذكر الطبري أن السلام الله.
سبل الله.
نعم. ولم يذكر غيره، وقال طرق السلام والسلام هو الله عز ذكره. ثم أورد عن السدي قال سبيل الله الذي شرعه لعباده ودعاهم إليه وابتعث به رسله وهو الإسلام.
وهذا من باب اختلاف التنوع.
تنوع.
نعم. نعم.
مثل اختلافهم في تفسير الصراط المستقيم.
نعم. نعم.
نعم.
فيكون نعم. السلام اسم جنس
يصلح لهذا ولهذا ولهذا. طيب في قوله يهدي به الله، الهداية هنا يهدي به الله، هل هي هداية دلالة وإرشاد أو دلالة توفيق وخلق؟ ما ترون؟
الظاهر الثانية طبعا. الأولى إذا قلنا الثانية فالأولى متضمنة. إذا قلنا هداية إنها هداية التوفيق فهداية الدلالة داخلة في هداية التوفيق.
نعم.
فالأقرب والله أعلم أنها هداية التوفيق.
لكن نعم. لو قلت إن الرسول صلى الله عليه وسلم قد هدي به الخلق، فالهداية التي عند رسول الله أصلا هي هداية دلالة وإرشاد. كذلك الهداية التي في الكتاب هي لا تخلق الهداية في نفوس الناس، وإنما تدلهم على الله، ترشدهم. نعم. إلى الصراط.
نعم صحيح.
فيمكن أن يراد بها هذا.
هذا وهذا.
وهذا والله أعلم هو الظاهر.
طيب قوله ويخرجهم، الضمير في قوله ويخرجهم، لأنه قال يهدي الله بهذا الكتاب مبين من تبع رضوانه.
من؟ نعم.
لأنه قال ويخرجهم.
من؟ أي نعم.
من هو الذي يخرجهم؟
يعني في قوله سبحانه وتعالى هنا يهدي به الله من، هنا اسم موصول يدل على العموم.
ماشي يا شيخ عبد الله، لكن من الذي يهدي من الذي يخرج؟
الله سبحانه.
الله سبحانه وتعالى. فالضمير في قوله يخرجهم
يهدي به الله ويخرجهم الضمير.
ألا يمكن أن يكون الكتاب أيضا والنور؟ يهدي به الله أي النور والكتاب من اتبع رضوانه سبل السلام ويخرجهم
الله
من الظلمات إلى النور.
يخرجهم الله به من الظلمات إلى النور.
يعني النص يحتمل هذا ويحتمل هذا، لأن في قوله يخرج يعني يهدي، يهدي الله ويخرج الله، هذا ممكن. أو يهدي به الله ويخرج به الله أيضا من الظلمات إلى النور.
طيب
يكون بالكتاب.
لاحظ قوله يخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه. مما يدل على أن الهداية الموجودة في الكتاب والهداية الموجودة عند رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تتم ولا تنفذ إلا بإذن الله عز وجل. أي نعم. ولذلك ينبغي على الإنسان وهو يتطلبها أن يسألها من خالقها وهو الله جل وعلا.
صحيح.
نعم.
ولهذا تعقيبا ما ذكرته يا عبد الله، يعني كثيرا ما يقع أو نقول بعض المسلمين يقع في مخالفة هذا المعنى الذي ذكرته قبل قليل، فإنه يظن أنه يمكن أن يحصل على شيء من الهداية يعني التوسل عند قبر ولي،
نعم،
أو بكثرة الطلب والإلحاح على بعض الصلحاء في أن يدعو له،
له،
وينسى أن أقرب الناس وأكثرهم إلحاحا للطلب هو نفسه.
أي.
فالأولى أيضا صدقت. حتى لو طلب من من من, من الصلحاء أن يدعو له، أن أيضا هو إيش
يدعو ربه سبحانه وتعالى،
لأنه هو الذي يعالج مشكلته، وليس أحد يتلظى بما تلظى به.
ما يؤكد هذا المعنى بعد الملك، وأنا الحقيقة كنت أتلمسه في القرآن، ووجدته في قول الله أمن يجيب المضطر إذا دعاه،
هو
ما هو إذا دعا له غيره، فيا عبد الله ربك سبحانه وتعالى أقرب إليك من كل أحد، أدعه
وأنت أعرف الناس بحاجته.
الآن بعض الناس صار متسولا في الدعاء، بمعنى ما يلقى أحد أدعو لي أدعو لي. يا أخي لو قلت بدل هذه الكلمة
في كل
يا رب لكان خيرا لك، لأن ربك أقرب إليك من هؤلاء، ولن يكون أحد أرحم بك من ربك سبحانه وتعالى الذي هو أقرب إلى الواحد منا من حبل الوريد. يعني وش أقرب من حبل الوريد؟ لا شيء أقرب منه.
صدقت.
والله أقرب منه سبحانه وتعالى.
وهذا أيضا يربي المؤمن على التعلق بالله سبحانه وتعالى وحده.
أي نعم.
وقطع التعلق بالخلق.
إضافة يا أبا عبد الله إلى أننا طلبنا للدعاء من الناس فيه أحيانا مفسدة، وهي أن هذا الشخص يعتقد في نفسه الصلاح، فأنت بهذه الطريقة تغره. لا يا أخي، لا تغره ولا تضره، وأنت أمام طريق قريب وموصل المراد من أيسر السبل، فأسلكه.
وأيضا أيضا نوع من النقيصة في الإنسان اللي يكون ملح دائما في الطلب من الناس، أنه كان يرى نفسه أنه ليس أهلا لأن
يسأل الله،
يسأل الله ويدعو الله، مع أن الله سبحانه وتعالى يحب من عبده ماذا؟
يسأله
كثرة السؤال.
نعم. والإلحاح والتضرع. نعم.
وفيها شيء آخر، وهي أن الأصل في المسألة أنها مذمومة، وأنها إنما تباح عند الحاجة. مثلا يسأل إنسان مالا إذا افتقر ولم يستطع أن يصل لما يحتاجه من المال، أو مثل سؤال العلم، لأن الإنسان إذا لم يسأل فإنه قد يضل بجهله، وما سوى ذلك فالأصل فيه ماذا؟ الذم والعيب بل والنهي، فحري بالإنسان أن يترفع عن ذلك. قوله ويهديهم إلى صراط مستقيم، يهدي هؤلاء العباد إلى صراط مستقيم، طريق موصل إلى الحق من أقرب
طريق
الطرق، لأن يكون الخط المستقيم هو أقرب الطرق الموصلة إلى الغاية.
صحيح.
بخلاف الطريق المعوج والمائل فإنه يبتعد بالإنسان عن الحقيقة.
طيب ما علاقتها بقوله اهدنا الصراط المستقيم؟ يعني لو أردنا نضع موازنة، قال هنا يهديهم، هنا قالوا
اهدنا،
يعني اهدنا، فكان هناك دعاء وهنا إيش؟
خبر
إخبار.
أي نعم. أي نعم.
أي نعم.
قال إلى صراط، سمي صراطا لأنه
كما قلتم أنتم،
أي
لأنه يزدرد
الداخلين فيه.
نعم.
والعاملين به. ومستقيم يقول لك لا عوج فيه يمينا ويسارا، وأيضا لا نزولا ولا ارتفاعا، يعني هو موصل إلى الحق من أقرب طريق.
ولعل من معاني أيضا الصراط المستقيم الذي يعني وصف الله به الإسلام والقرآن أنه واسع.
أي.
لأن الصراط من معانيه أنه كما تفضلت يستلط السائر فيه، وهذا لا يكون إلا مع السعة.
أي نعم.
فالصراط يعني الصراط يدل على الاستقامة وعلى السعة.
نعم صحيح.
في نفس الوقت، وهذا إشارة إلى وضوحه، وإشارة إلى أنه يستوعب كل من يسير فيه،
كل أي نعم كل الأذواق.
أي بالضبط.
يعني لو واحد عنده يعني حب للجهاد في سبيل الله، هذا الصراط يستوعب.
نعم. نعم.
للعبادة، للعلم، للبر والصلة، لنفع الخلق، لكل هذه الأشياء. يدخل إنسان الجنة بعدل، ويدخل آخر بصلاة، ثالث بقيام ليل، ورابع بصدقة، وخامس سادس بإطعام كلب.
صدقت.
يعني تلك التي سقط
رجل دخل الجنة بإمارة أذى عن الطريق.
نعم سبحان الله.
غصن شجرة رآه يؤذي الناس.
طيب التنكير هنا في قوله صراط مستقيم، وأنه في سورة الفاتحة قال
الصراط
نص الصراط المستقيم، فيبدو والله أعلم أن من معاني التنكير التعظيم.
التعظيم
يعني أنه صراط عظيم.
عظيم وهو كذلك.
وهو كذلك. ولما قال صراط وصفه بمستقيم في إشارة إلى ما ذكرتم قبل قليل أنه أخصر الطرق للوصول إلى ماذا؟ إلى مرضات الله سبحانه وتعالى. ولهذا في القرآن لو أنت أخذت أوصاف أو ما ذكره سبحانه وتعالى من مواضع في الصراط المستقيم وتتبعتها سجلنا مواضع قليلة.
صحيح.
يعني يمكن نجعل عليها دراسة في الصراط المستقيم في القرآن، يعني كيف ذكر وما هي الأوصاف التي ذكرت لهذا الصراط.
نعم. ولذلك نحن نقول في هذه المناسبة يا جماعة أنه قد كفينا، والله عز وجل قد بيّن لنا في كتابه ورسولنا صلى الله عليه وسلم قد بيّن في سنته ما يوصلنا إلى الله من أقرب الطرق. ترى الطريق اللي تخترعه من أجل تصل إلى الله وتظن أن فيه من الجهد وفيه من رقة القلب ودمع العين وخشية النفس، كل هذه الطرق لا يمكن أن تكون أقرب من الطريق الذي بعث الله به محمد صلى الله عليه وسلم.
نعم. وهذه قاعدة مهمة جدا.
يعني انظر مثلا الصحابة الذين جاءوا إلى بيت النبي صلى الله عليه وسلم يسألون عن عبادته فكأنهم استقالوها. نعم. فقال أحدهم أما أنا فأقوم ولا أنام، وقال الثاني أصوم ولا أفطر إلى آخره. فسمع بهم النبي صلى الله عليه وسلم فجمع الصحابة قال ما بال أقوام يقولون، ثم قال أما أنا فأقوم وأنام وأفطر وأصوم وأفطر وآكل اللحم وأتزوج النساء، وكما قال عليه الصلاة والسلام أما إني أتقاكم لله وأخشاكم له. ثم ذكر هذه الأشياء ثم قال ومن رغب عن سنتي فليس مني. معنى ذلك أنه لا يمكن أن هناك خشية لله وتقوى له أعظم من هذه الخشية وأشد تقوى لله عز وجل.
نعم.
جميل. وفي قولي هنا من اتبع إشارة إلى كلام دكتور في قضية أن هناك الفلاسفة وأمثالهم ممن يريدون أن يبحثوا عن الطرق الموصلة إلى الحكمة والموصلة إلى السعادة والموصلة إلى، وبحثوا في الطرق كلها الكلامية وغيرها، ثم رجعوا في النهاية وقالوا إن أفضل الطرق وأقرب الطرق وأسد الطرق هو
طريق القرآن.
طريق القرآن.
الله أكبر.
ونحن نقول أن الصحابة رضي الله عنهم كما تفضلت ما زادوا على أن اتبعوا النبي صلى الله عليه وسلم هنا وسلموا وانقادوا. لذلك كتب الله لهم سبحانه وتعالى القبول والتوفيق والسداد. ونحن نقول كما تفضلت نأخذ الأمر من آخره يعني.
أي نعم.
ونتبع ما أخبرنا الله به وما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم في سنته. وكنت أن تتحدث يا دكتور مساعد قبل قليل عن الإعجاز، يعني وأوجه الإعجاز في القرآن الكريم وتعددها، ويعني أن كثير من العلماء الذين كتبوا في الإعجاز ما يعني عبروا عن أنهم لم يعني يشفى غليلهم في الوصول إلى حقيقة الإعجاز في القرآن الكريم، أن هذا الاختلاف العجيب بين القرآن الكريم وبين السنة النبوية.
سبحان الله.
يعني الآن النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي جاء بهذا القرآن من الله وهو الذي تكلم بالسنة، وبالرغم من ذلك تجد فرق كبير جدا بين أسلوب القرآن وأسلوب السنة.
نعم. وقال هذا كلام الله وهذا كلامه
وهذا كلامه عليه
الصلاة والسلام
وكله وحي.
نعم.
ولذلك المتأمل يفرق بين الحديث الموجود في صحيح البخاري والآية الموجودة في القرآن مع أن المصدر واحد.
صحيح.
وهذا لا شك أنه يعني علامة على أن النبي صلى الله عليه وسلم قد بلغ القرآن الكريم كما جاءه دون زيادة أو نقصان، وأن الهداية هي الهداية التي أخبرنا الله بها. ولذلك هذا من دلالات قوله تعالى هنا يهدي به الله من اتبع رضوانه.
الله أكبر. أنا كان أيضا بدي أعقب على ذكر الدكتور عبد الرحمن في محمد في قضية الاتباع، وهي من أعظم ما يتميز به المسلم الصادق.
نعم.
لأن الشيطان أحيانا يلبس على العابد ويجعله يتلذذ بطاعة يخترعها. يعني ذكر يخترعه.
نعم.
شيء من هذا
ورد
معين وكذا. يعني يخترعه من نفسه فيجد في نفسه انشراحا لهذا الذي يقوم به، وهو العياذ بالله من الشيطان.
أيوة.
وهو العياذ بالله نوع من الضلال لا يشعر به. وذلك ذكر سبقا لما تكلمنا عن اليهود نصوا حظا مما ذكروا به وما يقع من إضلالهم وهم لا يدرون أنهم إيش
في ضلال
في ضلال والعياذ بالله. ولهذا من أشد من أشد ما يكون عداوة لأمثال هؤلاء أن تقول له قال روى البخاري في صحيحه كذا، فعل النبي صلى الله عليه وسلم كذا، فيقدم شيخه وورد شيخه على
فعل رسول الله
صلى الله عليه وسلم.
نعم.
ولا شك أنه ليس هناك يعني ليس هناك ألذ ولا أمتع في هذا من أن تعمل الطاعة متبعا للرسول صلى الله عليه وسلم.
الله أكبر، صدقت.
بل أحيانا سبحان الله تتأمل قد ما تجد، قد لا تجد في النظر القريب حكمة، لما قال وبنبيك الذي رسلت قال صلى الله عليه وسلم لا وبرسولك الذي
أرسل،
وقالوا برسولك الذي أرسلت قال لا وبنبيك الذي أرسلت.
نعم. الله أكبر.
فرده حتى في كلمة، مع أن الكلام ذكره الصحابي صحيح.
نعم.
ليس فيه خطأ، لكن مع ذلك انبهه. ولهذا أقول من باب الفائدة للمستمعين، يعني بعض المسلمين يقول سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، هذا لا غبر عليه. نحن نتكلم الآن خارج، نقول قال سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وأحق بالسيادة بلا ريب. لكن الذي يقع الخطأ فيه ما هو؟ أن يقول اللهم صلي على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على، ثم يذكر السيادة في هذا الموطن. هذا دعاء شرعي يجب عليك أن تكون متبعا. إذا أنت مقر بسيادته صلى الله عليه وسلم
فاتبعه،
من سيادته أن تتبعه في هذا الدعاء.
السلام.
فهذا الحقيقة مما قد يغفل عنه بعض الناس ويقول أنا أخطأت، يا أخي الرسول صلى الله عليه وسلم سيد. لم يقل لك أحد ليس سيدا، لكنه هذا السيد عليه الصلاة والسلام قال في هذا المقام اللهم صل على
محمد.
فلا تعدوا ما قاله صلى الله عليه وسلم.
نعم.
وسبحان الله الاتباع أسهل على النفس، لأن أدعية النبوية سهلة وقصيرة
وواضحة
وهي جوامع الكلم.
اللهم صل.
في حين أنك لو توازن بينها وبين الأدعية المبتدعة تجد أن الأدعية المبتدعة مليئة بالسجع وطويلة وصعبة. يعني حتى أنت لو كنت تبغى تذاكر لكانت أسهل عليك أن تتبع السنة.
صحيح.
لأنها أسهل وأخف
عليك. نعم، جوامع كلم.
أي نعم.
طيب في قوله لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح المريم، يعني هذه طائفة من
النصارى.
يعني بعض النصارى ماذا قال؟ قال إن الله هو المسيح، يعني فجعل المسيح
إلها.
وبعضهم قالوا هو
ابن الله.
وبعضهم قال طبعا بالأقانيم الثلاثة مشهورة اللي هو الآب والابن وروح القدس.
ولاحظ هنا أن هنا تصريح بالتكفير.
نعم.
ليس هناك في ذلك أي إشكال.
نعم.
لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم.
يعني التكفير ليس سبة بكل حال.
صحيح.
لأن الله عز وجل قد حكم به ونطق به و يعني ميز بين عباده بأن بعضهم مؤمن وبعضهم كافر، لكن هناك تكفير بحجة وبرهان وهناك تكفير بالباطل، يعني من غير حجة ولا برهان، بحيث يكون بضاعة الإنسان هي التكفير.
الله
نعوذ بالله من ذلك.
نعم، صدقت.
لاحظ أن التكفير في القرآن ما جاء إلا في القضايا الظاهرة البينة التي لا يختلف فيها أحد، قضية التوحيد والشرك، قضية الإيمان والكفر، الإيمان برسول الله والكفر به. ما هي في قضية من مثلا من السنن والأعمال التي يختلف فيها؟ نعم.
قد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم.
نعم.
يعني اتخذوا إلها من دون الله.
نعم. وقوله لقد كفر كان إشارة إلى القسم ولا لا؟
نعم.
ولهذا الطبري قال يعني وعبنا قال أقسم لقد كفر الذين قالوا،
يعني هذه اللام موطئة
الموطئة القسم.
نعم. وكأنه أكد هذا بثلاث مؤكدات.
نعم.
الأول القسم،
القسم
واللام
وقد،
ما يدل على عظم أمر التوحيد.
الله أكبر.
وأيضا
وشناعة ما وقعوا فيه من الشرك وجعل المسيح هو الله سبحانه وتعالى. نعم. تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا.
وأيضا من باب المؤكدات حتى هم قالوا إن الله هو المسيح
ابن مريم،
مؤكدين أيضا.
أعوذ بالله من شدة ضلالهم في هذا الباب.
أذكر العلامة السمين الحلبي رحمه الله في كتابه الدر المصون في علوم الكتاب المكنون عند تفسير قوله تعالى ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم في السبت، سورة البقرة، فقال إن هذه اللام موطئة للقسم، وكذلك في سائر المواضع من نظائرها في القرآن الكريم. مثل هذا الموضع.
نعم.
لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم، أي والله لقد كفر الذين قالوا هذه الكلمة.
طيب هو لما قال المسيح ابن مريم فظاهر أنه إيش؟
أنه بشر.
نعم.
أمه معروفة
ابن مريم.
هذا رد عليه من ذات اللفظ.
أي
نعم.
لكن مع ذلك هم من ضلالهم ادعوا والعياذ بالله الأمر فظيع. ولكن ظاهر لكل أحد يعني لكل أحد أن المسيح يعني بشر لأنه منسوب إلى أمه عليه الصلاة والسلام. والعجيب أنه لم يرد في أناجيل النصارى المعتمدة عندهم نص صريح لا غبار عليه يدل على إيش؟
ألوهيته.
على ألوهيته
لا يوجد أبدا
أظن, لا صريح ولا غير صريح, وإنما
لا هو شبه,
لا هي يعني تأويلاتهم أو تراجمهم. يعني لما قال أنا الرب هم فسروها بالأب أو شيئا من هذا القبيل. يعني ما تجد أصلا شيء لا قريب ولا بعيد يدل على أن عيسى ادعى شيئا من ذلك.
نعم صحيح هذا.
ولكن في التراجم بدأوا يغيرونها, بحثوا عن كلمة يمكن أن تفسر بمثل هذا.
طبعا أيضا ينبغي أن ننبه لأن هذه الآيات نزلت على النبي صلى الله عليه وسلم وكان قد بلغ التحريف مداه في كتب اليهود والنصارى. فالخطاب هنا خطاب لليهود والنصارى في زمن النبي صلى الله عليه وسلم, وهم قد يعني تعرضت التوراة والإنجيل لتحريف كثير في القرون السابقة, وبالتالي فهو كما أخبر الله سبحانه وتعالى أن الله يبين لهم كثيرا مما كانوا يخفون.
صحيح.
وقال الله سبحانه وتعالى في آية أخرى إن هذا القرآن
يقص
على بني إسرائيل أكثر الذي هم فيه
مختلفون
يختلفون. نعم. ففي إشارة إلى أن هذا الوحي الذي نزل على النبي صلى الله عليه وسلم كان يصدم علماء أهل الكتاب بحقائق هم كانوا لا يعرفونها.
أي نعم.
فعلا يعني هم يعني بعضهم يحرف عن علم وعن قصد وبعضهم عن جهل.
فعلا هذا سبحان الله يعني الصراع سبحان الله مع أهل الكتاب. يعني حتى في القرآن المقام في الحديث عن الوثنية أو عن الإلحاد أو حتى عن مثلا الحضارة اليونانية اللي كانت ضاربة الأطناب أو الإغريقية أو غيرها لا تكاد تجد لها ذكر لا في سنة الرسول صلى الله عليه وسلم ولا في القرآن, مما يدل على أن سقوط هذه الوثنيات يسير وسهل.
وهذا أيضا من الحجج والبيان والجهاد بالحجة والبيان. يعني اليوم في ظل هذه العولمة الثقافية صح التعبير المطلوب من المسلمين أن يبينوا الحق ويبينوا الحجة ويظهروها, لأن هناك عدد كبير جدا من الصامتين من النصارى ومن اليهود ومن غيرهم من الأديان ومن الملحدين سيتأثر بهذه الحجة. ولذلك الله سبحانه وتعالى لاحظوا هنا كيف جادلهم بالحجة والعقلية عندما قال لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم, وثم قال قل
أي نعم
فمن للنبي صلى الله عليه وسلم لرد عقلي
لرد نعم.
قل فمن يملك من الله شيئا إن أراد أن يهلك المسيح ابن مريم وأمه ومن في الأرض جميعا.
يا الله.
يعني لو كان عيسى عليه الصلاة والسلام كما يدعون إله إنه سيمنع ولا يستطيع أن يمنع,
بدليل أنه لم يمنع الموت عن نفسه, أو لم يمنع الأذى عن نفسه.
الأذى طبعا المزعوم اللي هو
أي طبعا أي نعم. لكن الله يريد له ميتة سيموتها كما ماتها كل البشر, وهي بعد نزوله عليه الصلاة والسلام.
نعم.
قال من يمنع منه هذه الميتة؟ لا أحد.
ولهذا من الأشياء المحرجة في ديانة النصارى هي قضية إيش؟ الصلب.
أي كيف تدعي أنه إله وقد صلب؟
وقد صلب.
ألا يمكن أن يمنع الأذى
عن نفسه؟ فلم يجدوا إلا تعليل متكلف أنه فداء وكلام يعني مما يعرفه من يقرأ في هذه العقيدة الباطنة. نعم.
جميل. لعلنا يعني في ختام هذه الجلسة نتوقف عند هذه الآية ونكمل إن شاء الله في اللقاء القادم بإذن الله تعالى, وصلى الله وسلم على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
بالبينات والزبر وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون.